من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. المعاملات المحرمة. يتكلم المصنف عن بعض المعاملات التي يكون حكمها هو الحرمة. قال مسألة 639: المعاملات المحرمة كثيرة، منها ما يلي. أي أنه معاملات محرمة كثيرة، وتذكر المعاملات المحرمة. إن قلت لما تذكرون المعاملات المحرمة ولا تذكرون المعاملات المحللة؟ الجواب الفقهاء يذكرون المعاملات المحرمة، لأننا إذا اطلعنا وعرفنا المعاملات المحرمة فبالتالي سنبتعد عنها، وما عداها سيكون محللا، وما عداها ستكون معاملة محللة. فإذا عرفنا المحرمات نبتعد عنها، حينئذ ما دونها يكون هو ماذا؟ وغيرها يكون هو المحلل. جيد. المعاملات المحرمة، مصنف بين شريطين يقول المعاملات المحرمة وضعا أو تكليفا. وضعا يعني سواء كانت المعاملة المحرمة على مستوى الحكم الوضعي أو على مستوى الحكم التكليفي. الحكم الوضعي يقال على أن هذه المعاملة محرمة وضعا، أي حكما وضعيا، أي أنها باطلة وفاسدة. هذا اصطلاح يقال هذه المعاملة محرمة على مستوى الحكم الوضعي وضعان، أي أنها باطلة وفاسدة وغير صحيحة. أو نقول معاملة محرمة على مستوى الحكم التكليفي، أي أن حكمها التكليفي هو الحرمة. إن قلت ما هو الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ الجواب: الحكم التكليفي هو لا يخلو، وهو الحكم الذي لا يخلو من الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. هذا هو الحكم التكليفي، أي هو لا يخلو من هذه من أحد هذه الأحكام الخمسة. جيد. والحكم التكليفي يكون مرتبطا وموجها لعمل المكلف بشكل مباشر، أي أنه هو الحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة. وأما الحكم الوضعي فهو الحكم الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين بشكل مباشر، وإنما يكون بواسطة، أي أنه يكون مثلا موضوعا لحكم تكليفي. حكم وضعي يكون موضوعا لحكم تكليفي، فالحكم الوضعي يكون موضوعا لحكم تكليفي. مثلا الزوجية، العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، هذه العلاقة الزوجية هي حكم وضعي. هذا الحكم الوضعي، هاي الزوجية التي هي حكم وضعي، ستكون موضوعا لحكم تكليفي وهو وجوب الإنفاق. الزوج يجب عليه أن ينفق على المرأة إذا تحققت العلاقة الزوجية. واضح؟ إذن المصنف يقول المعاملات المحرمة وضعا أو تكليفا، مقصود وضعا صح أو فساد مثلا، أو تكليفا يعني حرام كثيرة، منها ما يلي. المصنف يذكر ست معاملات. المعاملة الأولى بيع المسكر. الآن نتكلم على مستوى البيع، بيع المسكر المائع. المسكر المائع كالخمر، بيع المسكر المائع ويقيد المسكر يقيده بالمائع للاحتراز عن المسكر الجامد، فإن له حكم آخر سيأتينا إن شاء الله. إذن يحرم بيع المسكر المائع. إن شاء الله نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك سنكمل هذا المقدار الأول، القسم الأول، النوع الأول، ثم نعطي ملاحظات. المهم، بيع المسكر المائع. بعد والكلب، أي وبيع أجلكم الله ماذا؟ الكلب. والمقصود هنا من الكلب، الكلب ماذا؟ الكلب يقول الكلب غير الصيود، الكلب البري، الكلب البري غير الصيود. خب الكلب يقسم إلى كلب صيد وإلى كلب غير صيد. عندنا كلب للصيد، كلب للحراسة، واضح، وهكذا. فعندنا ماذا؟ الكلب غير الصيد أيضا بيعه حرام، محرم. جيد. قال والخنزير أجلكم الله، أيضا بيع الخنزير يكون ماذا؟ يكون محرما. ما هو الخنزير هنا؟ الخنزير، الخنزير البري، هذا يخرج لنا الخنزير البحري. المهم، هذه ثلاثة أمور يكون بيعها محرما بنحو الفتوى. بنحو ماذا؟ بنحو الفتوى. المسكر المائع، الكلب غير الصيود، والخنزير. جيد، هذه ثلاث أنواع. قال وكذا الميتة النجسة، يعني وكذا يحرم بيع الميتة النجسة. بيع الميتة النجسة محرم بنحو الاحتياط الوجوبي، لا بنحو الفتوى، لا بنحو الفتوى. المصنف يقول الميتة النجسة، الميتة النجسة. الميتة المقصود منها ما خرجت روحه من غير، على غير الوجه الشرعي، ما زهقت، والحيوان الذي تزهق وتخرج روحه لا عن طريق شرعي، لا بوجه شرعي. احنا عندنا الحيوانات لها طرق خاصة مذكور في محلها لكيف تكون ماذا؟ كيف تكون غير ميتة، يعني انها تذبح، واضح، او النحر مثلا، او السمك كصيده واخراجه مثلا من الماء حيا، او صيده بالشبكة. المهم، فتذكية الحيوان له صورة خاصة، فالميتة هنا هو ما هو المقصود منه؟ الحيوان الذي خرج روحه، خرجت روحه لا بوجه شرعي. النجسة هذا قيد احترازي، خرجنا شني؟ الاحتراز عن الميتة الطاهرة. فإن الميتة الطاهرة كالسمك الطافي على الماء. سمكة، السمك، السمك إذا خرجت روحه لا بطريق شرعي، لا بالصيد ولا بإخراج من الماء وهو على قيد الحياة، سمكة ماتت في الماء، ماتت في الماء، لا بالصيد، لا ماتت وهكذا، ماتت في الماء، لا باصطيادها بالشبكة، ماتت في الماء، حينئذ موتها في الماء لا عن طريق الاصطياد بالشبكة، حينئذ ماذا؟ يقال عنها ميتة طاهرة. طب هذه الميتة الطاهرة كالسمك يجوز بيعها أو لا؟ في مسألة ثلاثة من المنهاج الجزء الأول يقول هناك المصنف الميتة الطاهرة كالسمك الطافي يجوز بيعها والمعاوضة عليها، بيع أو معاوضة من المعاوضات الأخرى. بشرط فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، بحيث يصح بدل بذل المال بإزائها، بإزال ماذا؟ بإزاء هذه المنفعة المحللة. أما إذا كان لا ليس له منفعة محللة فلا يجوز. جيد. إذن ثلاثة أمور بيعها محرم بنحو الفتوى، وشيء واحد بيعه محرم بنحو الاحتياط الوجوبي. قال: وكذا الميت النجس على الأحوط لزوما، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة. ما هي الأشياء النجسة؟ المسكر المائع، الكلب غير الصيود، الخنزير، والميت النجسة. هذه أربعة أعيان نجسة. غير هذه الأربعة أعيان من الأشياء النجسة. قال: ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة، مثل من كالعذرة للتسميد والدم للتسريق. الدم هل يجوز بيعه أو لا؟ دم الإنسان هل يجوز بيعه أو لا؟ الجواب: دم الإنسان نجس، دم الإنسان نجس، فهل يجوز بيعه؟ قالوا: الدم إذا أخذ لأجل إنقاذ حياة إنسان آخر واضح، للتزريق، نقل الدم من هذا، من زيد إلى خالد، واضح، باعتبار أن خالد مثلا يحتاج إلى دم، وهذا الدم حينئذ يجوز بيعه أو لا؟ يقول: نعم يجوز، لا إشكال في ذلك. جيد. وإن كان الأحوط استحبابا تركه، احتياط استحبابي في ترك هكذا أمور. نذكر هنا الملاحظات. الملاحظة الأولى لا يجوز التكسب بالخمر وباقي المسكرات المائعة، أي مسكر مائع سواء كان خمران، نبيذان، مثلا فقاع، واضح إن شاء الله. لا يجوز التكسب بالخمر وباقي المسكرات المائعة، والخنزير، والكلب غير الصيود، هاي فتوى. وكذا الميت النجس على الأحواط لزوما. خب، أما ما يقطع من بدن الحي ليلحق ببدن غيره، القطعة التي تقطع من بدن الحي ماذا يحكم عليها؟ بالنجاسة. فهل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ مثلا تقطع الكلية مثلا، واضح، لأجل أن تنقل إلى بدن غير هذا الإنسان، يجوز، لا إشكال فيه. جيد. الملاحظة الثانية هذا الحكم وهو عدم الجواز يجري في جميع أنواع التكسب، سواء كان التكسب بالبيع والشراء، سواء كان التكسب بجعلها أجرة، جعل هذه الأمور أجرة، أأجر أنا زيد لحمل الطابوق وأعطيه مثلا، هكذا نسأل: هل يجوز أن أأجر زيد من الناس لعمل معين وأجعل ثمن أجرته هو ماذا؟ أجعل الثمن هو أجرته، أجعلها المسكر مثل الخمر أو الكلب غير الصيد أو الخنزير أو الميتة النجسة. الجواب: نقول لا يختص هذا الحكم وهو عدم الجواز بالبيع، بل يشمل البقية من المعاوضات. جيد. هل يجوز أن أجعلها هبة؟ أريد أهب هدية، أجعل هدية أهدي إلى شخص معين الخمر، الجواب: لا يجوز. أهديه كلبا، لا يجوز. خنزيرا، لا يجوز. واضح إن شاء الله. جيد. الملاحظة الثالثة إذا كان من هذه الأمور الأربعة هي المسكر المائع، الكلب غير الصيود، الخنزير، الميتة النجسة، إذا كان له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء فهل يجوز بيع؟ الجواب لا يجوز. نعم لا بأس بإعارته، إعارة وإجارته لمنافعه المحللة، مثلا ككلب الماشية، ككلب الماشية وكلب الزرع والبستان والدور وكشف الجرائم، فهذه يمكن أن أأجره لأجل شن؟ لأجل منافعه. وهو ماذا؟ مثلا هذا كلب البستان، كلب الزرع، كلب الدور، البيوت، لأجل الحراسة، يحرس. جيد. الأعيان النجسة، ملاحظة الرابعة، الأعيان النجسة غير الأربعة المذكورة يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، وهي أخذناها. جيد. الملاحظة الخامسة والأخيرة، الأعيان الأربعة التي لا يجوز بيعها، يثبت هذا الشيء الذي نريد التركيز عليه، يثبت فيها حق الاختصاص لصاحبها، أي أن صاحب هذه الأعيان النجسة له حق الاختصاص بها، فهو أولى من غيره بها، فلا يجوز أخذ شيء منه قهرا، فلا يجوز أخذ شيء منه من هذه الأمور قهرا عليه وإجبارا عليه. نعم يجوز له، يجوز أن يؤخذ، يجوز للشخص صاحب الاختصاص أن يأخذ مبلغا من المال ليرفع يده عن هذا الحق، حق الاختصاص، وما يملكها، هو ما يملكها، لأن هذه الأمور لا تملك. نعم إلى حق، حق ماذا؟ حق الاختصاص بها، باعتبار أنه هو صاحب اليد عليها، يأخذ مبلغا من المال ليرفع يده عنها وينقل هذا الحق إلى غيره، فهو يأخذ المال لا بإزاء هذه الأعيان بل بإزاء نفس الحق الثابت له، فينقل هذا الحق إلى شخص آخر، إلى من يبذل المال. واضح إن شاء الله؟ فيصير صاحب المال هو صاحب الحق بالاستيلاء عليه. جيد. الأمر الثاني، الآن ننتقل، بينا الأمر الأول وهو هذه الأنواع الأربعة. الأمر الثاني بيع المال المغصوب. المال المغصوب هنا لابد من نقطة للتمييز بين الغصب وبين السرقة، بين الغصب وبين السرقة. السرقة هي أيضا أخذ مال الغير من دون علم، من دون علمه، واضح. أما المال المغصوب هو أخذ الشيء، أخذ مال الغير مع علمه وقهره وإجباره، هذا الفرق بين الغصب والسرقة. المهم إذا كان المال مغصوبا، إذا كان المال ملك الغير وأنت أخذت غصبا عليه، إجبارا وكرها عليه أخذته، والآن تريد أن تبيعه، هل يجوز أن تبيع هذا المال؟ قالوا لا، لا يجوز، لأن أحد شروط صحة البيع هو أن يكون البائع مالكا أو مأذونا بالتصرف، وكيلا أو ما شاكل ذلك. وأنا الآن عندما أريد أن أبيع هذا المال، أنا لست مالكا ولست مأذونا في هذا البيع. جيد. إذن أيضا هو محرم. الثالث بيع ما لا مالية له على الأحوط لزوما، يحرم بيع كل شيء ليس له مالية، ليس له مالية عند الشرع المقدس على الأحوط لزوما، مثل من كالسباع. السباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها فبيعها يكون محرما. هسه شنو مثل السباع؟ السباع مثل من؟ مثل الأسد، النمر، الثعلب، الصقر، كل حيوان يكون مفترسا. جيد، يقال عنه السبع. فبيعه يكون محرما على الأحوط وجوبا لزوما بشرط إذا لم تكن له منفعة محللة معتد بها. أما إذا كان له منفعة محللة معتد بها فيجوز بيعه. هسه شلون مثلا له منفعة محللة معتد بها؟ مثلا هذا الثعلب مثلا يؤخذ لأجل ماذا؟ لأجل إجراء، يباع مثلا لأجل إجراء عملية عليه مثلا. خب، أربعة، بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام. بعض الأمور له منفعة ومختصة هذه المنفعة وين؟ في الحرام. له منفعة إلا أن منفعته وين؟ في الحرام. مثل آلات اللهو المحرمة. شنو مثل آلات اللهو المحرمة؟ مثلا الأمور التي يستعملها أصحاب اللهو، هو في مثل أصحاب المجالس اللهو، كآلات التي تستعمل في الغناء، إذا كانت منفعتها مختصة بالحرام فهي شنو حينئذ؟ يحرم بيعها. آلات القمار مثل الدوملة مثلا أيضا يحرم. قال بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم. الأمر الخامس، المعاملة الربوية. المعاملة الربوية سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في مسألة 653، هناك إن شاء الله نوضح المقصود من المعاملة الربوية، فانتظر إلى مسألة 653. خب، وأما بيع الآلات القمار وآلات اللهو، آلات اللهو التي ستأتينا إن شاء الله في مسألة 647. شنو يذكر لها مثلا؟ يقول مثل بيع العود والطنبور والمزمار، إن شاء الله هذا سيأتي. والحمد لله رب العالمين.